وتجمع لديه من تلك الأموال فأعطاها وقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأولئك العذاب ففرج الله عنهم. فقد جاء في الحديث الصحيح: ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فلعلكم تستجيبون لمثل هذه الموعظة التي ما ألقتها أنا وإنما رأيتها لكم عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا من صحيح الإمام مسلم. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، إذا سمعت الحديث لأول مرة فهو حديث أخي يحكي صاحبه أو العكس
إذا سمع المسلم حديثا ما فلا يجوز أن يصدق به ولا أن يكذبه إلا بعد أن يتثبت من أهل العلم عن مرتبته، فإن أخبروه بصحته وجب أن يتبناه وأن يعمل به أولا، ثم إذا حذره وضبطه أن يبلغه ثانيا إلى من يتيسر له من الناس لقوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. الآية هنا ليس الآية من القرآن فقط، وإنما المقصود بها الجملة، وسواء كانت هذه الجملة التي حفظها من القرآن الكريم أو من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يبلغها الناس عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: نبذل الله امرأ سمع مقالتي فرعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أرعى له من سامع، ورب مبلغ أفقه من المبلغ، أي كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا إذا تؤمن المسلم بأن الحديث صحيح. أما إذا أعلم من أهل العلم بأن الحديث ضعيف فلا يجوز أن يحدث به اكتفاء بالأحاديث الصحيحة التي لو عنت المسلمين لكانوا على هدى من ربهم. أما إذا لم يخير له ولم ييسر له من يصله مرتبة الحديث، فهنا ذاك لا يجوز أن يحدث به بقوله عليه الصلاة والسلام: كفى المرأة كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وهذا حديث هام جدا يشمل الحياة الاجتماعية من كل جوانبها، أي ليس فقط حديث الرسول عليه السلام بل حديث الناس كلهم. لأن الإنسان إذا نقل عن بعض الناس أنه قال كذا وكان من عادته أن ينقل بكثرة، فلا بد أنه سيقع في الكذب، سواء كان النقل من الأحاديث المنسوبة للرسول عليه السلام أو من الأحاديث التي تنقل إلى بعض الناس. فقوله صلى الله عليه وسلم: كفى المرأة كذبا أن يحدث بكل ما سمع، معناه أنه لا يجوز للمسلم أن يحدث إلا بما تثبت منه، حتى ولو كان ليس حديثا نبويا لا ينبغي أن يقول قال فلان كذا إلا بعد أن يتحقق مجتهد الخبر. فلا جل نحن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ففي الخيار الأولى والأخرى فتثبتوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هل هذا الخبر صحيح أم هو غير صحيح فتثبتوا كذلك نفس المعنى. هذا أشمل من الحديث السابق. الحديث السابق يقول بحسب المرء المعتمد أن يحدث بكل ما سمع. قد جاء هذا الحديث المكلم صحيح مسلم وقد ذكر فيه حديثا آخر فيأتيكم الناس يحدثون من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آبائكم فإياكم وإياهم. الآية المشهورة آنفا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أي نبأ كان. فنحن جربنا في هذا العصر الحاضر أخبارا تلك عجيبة جدا. فكم من رجل عالم قد أميت وهو لا يزال حيا ولعلكم سمعتم شيئا من ذلك. فكم من أخبار شخصية خالدة نسبت أيضا إلى بعض من ينتمي إلى العلم ثم تبين أيضا أن ذلك كذبا. ففي هذه الرحلة سمعت أسئلة هل قلت كذا؟ أقول لا ما قلت هذا. هل قلت كذا؟ ما قلت هذا. لماذا؟ لأننا لم نتربى على كتاب الله ولا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال قديما فما بالك اليوم حديثا. فما آتت الأخبار إلا رواسها. هذا من الحجة عليك وليس لك. لأننا الآن سنقول قولا يعرفه العلماء المختصين في الاقتصاد بل ويشاركهم في ذلك. ربما نستطيع نقول عامة الناس فإن لم نقل ذلك فعلى الأقل التجار. الآن يبدو خيالا هناك تاجران وما بهما في نسبة واحدة من الكفرة. هذا عنده مثلا مليون وهذا عنده مليون. أحدهما قد كنز المليون في الصدوق الحديد ولا أطول في البنك يعني هذا حرام لا يجوز. إنما كنز هذا المال في صدوق الحديد الموضوع في مكان الحريض الأمين. وكلما خال الحول على هذا المليون أخرج صدقة هذا المال بالمية من النصف ووزعها للفقراء المساكين. لا شك أن هذا قد زكى ماله وبالتالي زكى نفسه. الرجل الآخر الغني المليون سواء كان ريالات أو دنانير المهم تقريب المبلغ إلى الأرهام. هذا الرجل الثاني حول المليون إلى عروض التجارة وطرحها في السوق وتعامل بها. فصدر الآن كم أولا من الناس سيستفيدون من مال هذا الغني الذي تحول ماله إلى عروض تجارة. وقد نفع الفقراء والمساكين الذين لا تجد الزكاة عليهم ونفع ناس آخرين من العمال والتجار الذين هم يصدونه في المال. هذا من جهة. ومن جهة أخرى عن الجهة هذه الأولى أن منفعة المال الذي يشتغل به ويدار بين الناس لا شك أنه أنفع من ذلك المال المستند والذي يخرج في آخر كل سنة منه بيوتنا. ومن جهة أخرى أي المالي أشفق حرما؟ قال مال الذي يأتى من اليد العليا إلى اليد السفلى، هذا المال الذي يؤخذ بحق وعرف الجبين وقبل اليمين. أنتم تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي الناصية. وفي لهجة عربية كما جاء في الحديث نفسه هي المنصية، واليد الأخرى هي اليد الآخرة. فإذا حينما يعطي الغني الأول ما له فإنما يعطي ويده هي العليا ويد المسكين الآخر هي السفلى. أما الغني الآخر الذي صرح ما له بالتعامل بين الناس فهو والمتعاملين معه في ذلك السواء، كل منهم يأخذ حقه على طريقة المشروع. فإذا لو تركت الناحية الأخرى ما هو في الأكمل للمسلم أن يأخذ حقه بيد السفلى أم بيد المساوية للغاية؟ إذا تركنا هذه الناحية جانبا ونظرنا إلى الناحية الأولى لوجدنا أن الأمر من الناحية الاقتصادية أن معقول التجارة التي لا يعطى عليها الزكاة إلا ما قلنا آنفا يخرج منها ما تقول نفسه فوق أنه أشغل الأمة بهذا المال. وتصوروا أن ضربت مثالا رجلين ورجلين، فتصوروا إذا كانوا إلى مئات الأغنياء وكلهم خزنوا أموالهم في صناديقهم، ترى ما يكون حال الاقتصاد؟ لا شك أنه وسع مال. فإذا مهما تقل وهذا من سبب الاقتداء بالسلف، ولا نقول عبثا ما ألقينا على مسامعكم آنها الكتاب والسنة وعلى منهج رياض السلف السابق، لأن ذلك الاقتداء هو الذي يصلح المجتمع. من أجل ذلك قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فالشاهد قال: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به خيرها. ومن هنا نفهم أهمية القصص المستنبط منها في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية. فبذلك يصلح المجتمع كما قال مالك آنفا: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أنا ما أردت أن أرسل هذه الناحية الاقتصادية لأنه ليس من منهج العلمين أن يدعنا الحكم الشرعي بأكثر مما جاء في الكتاب والسنة، ولكني إنما ذكرت هذا جواب ذاك السؤال الذي سمعناه مرارا وتكرارا بمثل إجابة عن ذاك السؤال: هل تجب الزكاة على عيون التجارة؟ فنحن نرسل ما جاء في الكتاب والسنة والآثار السلفية كما ذكرت آنفا. أما إذا قال السائل متيقنا أننا إذا قلنا بأن عيون التجارة ألحقنا ضررا من فقراء المساكين، لا والله، الأمر على خلاف ذلك تماما. إن تجريب هذه الأموال المسجسة في بعض الخزائن إلى وتحويلها إلى عيون التجارة هو أنفع للمساكين ولغيرهم أيضا. ثم في ذلك لا مانع أن يضيف إلى هذا الإجراء أن يخرج منه ما تكون به نفسه كما جاء في الآية الكريمة فمن أموالهم صدقة تسهرهم وتزكيهم بها. وكما قلنا أيضا الأجعل والساعة وقد خاب من والساعة.
يقول السائل ما تفسير الوجه بقوله تعالى إلى وجهه، هل يقصد هل يعني تنبه على أن الإنسان يقصد آخر وجهه؟
أيضا هذه من الآيات التي يقصدون عليها المجاز، ولا مجاز هنا لأن المقصود كما هو اصطلاح القرآن الكريم في بعض الآيات أن المقصود هنا ذات الله تبارك وتعالى، ولو كان الأمر متعلقا ببشر لكنا انه من باب اطلاق الجزء واراده الكل، لكن لا يوصف ربنا بانه له اجزاء. ولكن هذا التعبير معروف في اللغه العربيه، الله تبارك وتعالى يقول اقم الصلاه من جلوس الشمس الى غسق الليل وقران الفجر، ان قران الفجر كان مشهودا. فصلوا تبارك وتعالى لقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، فلا مجاز هنا لأن هذا هو الأسلوب القرآني الذي يدل عليه الصيام أو اتباع بمعنى الأدق، حيث قال في أول آية أقم الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل لقرآن، أي أقم القرآن وقرآن الفجر. فالقرآن المكتوب هنا إنما هي صلاة الفجر، لذلك قال وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مكتوبا. بل رجعنا إلى الأحاديث الصحيحة لوجدنا أنه يعني صلاة الفجر تشهدها الملائكة. فإذا هذا تثبيت مجاز كما سبق ذكره في إجابة عن سؤال سابق اختلاف من بعضهم، ولكن الحقيقة أن هذا هي الحقيقة. وهذا منه كثير كثير جدا من إشراق الجزء وإرادة الكل. قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أيضا المقصود هنا فاقرأوا أي تصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل، هذا هو معنى هذه الآية. فليس المقصود بها اقرأ في صلاة الليل ما تيسر لك من القرآن، وإنما صل ما تيسر لك من قيام الليل وربعه نصفه كما جاء في الآيات المتقدمة لهذه الآية. كذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، لا يفهم العربي أن المسلم إذا لم يأتي بأي شيء من أركان الحج سوى أن يقف على عرفة وخلاص انتهى كل شيء، لا طاف ولا في الحجين ولا سعى ولا طاف ولا في الإفاضة، فإنما يقف على عرفة. من يفهم هذا الفهم؟ الأعجمي. وأن العربي يقول الحج عرفة أي أعظم أركان الحج عرفة. هذا الأسلوب هو المعروف عند العرب، بعضهم يسميه مجازا لا مشاهدة في الاصطلاح، لكن لا أحد يفهم أن الحج كل الحج هو الوقوف في عرفة. فالمهم في الموضوع أن الآية ويبقى وجه ربك من الجلال والإكرام لا يعني يبقى وجه دون ذاته تبارك وتعالى، وإنما يبقى ذاته تبارك وتعالى بكامل صفاته. نعم.
يقول في واسطة الله هل يجوز القسم بالقرآن الكريم بأن الجاثة تتبع قوله تعالى ووصف القرآن المجيد أرجو تنبيه في بداخل الأمثال؟
نعم.
هل يجوز القسم بالقرآن
قوله
تعالى ووصف القرآن المجيد أرجو تنبيه؟
لا شك في جواز الحديث بالقرآن الكريم على مذهب أهل السنة والجماعة، وأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. أما الذين يقولون المعتزلة وغيرهم ممن ينتسب إلى آل السنة والجماعة كما أسمى آنفا، فإن فيهم إن ينتمي إلى الأشاعرة أو المتردية من لا يقول بأن كلام الله عز وجل هو صفة من صفات الدين، فمن كان يعتقد اعتقاد أهل الحديث واعتقاد السلف أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فإذا حلف بكلام الله فإنما حلف بصفة من صفات الله القديمة، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن بعض الذين يخرجون هل يخرجهم الله عز وجل من النار في حديث طويل لا أستحضره الآن، يخلف ويقول بعزتك يا رب العالمين. وأقرب من هذا مثالا ما هي مذكور عن الإمام أحمد أنه كان يستدل على أنه لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أعوذ بكلمات الله التامة، فلما كانت كلمات الله التامة صفة من صفاته جاز الاستعاذة بها، وبالتالي جاز الحلف بها، ولم يجز الحلف بغير ذلك من المخلوقات. فإذا هذا دليل واضح على أن كلام الله ليس مخلوقا كما يقول المعتزلة ومن شايعهم واعتقادهم. فيجوز للمسلم أن يحلف بالقرآن الكريم، ولكن هنا دقيقة يجب الانتباه لها. القرآن الكريم كما ذكرنا آنفا هو صفة من صفات الله عز وجل لأنه كلامه، لكن النسخ الذي هو من جلد ومن ورق وفيه القرآن مسجل، هذا النسخ لا يجوز الحلف به إلا بتأويل بعيد أن الحالف المصحف إنما يعني كلام الله الذي فيه. فالأولى أن يحلف المسلم بالقرآن ولا يحلف بالمصحف، لأن المصحف فيه شيء مخلوق، وحينئذ حلفه بالمصحف معناه الحلف بكلام الله من جهة وبشيء من خلق الله من جهة أخرى. فينبغي أن نلاحظ هذا، فإذا حلف الحالف منا فليحلف بكلام الله وليس بالمصحف، لأن المصحف مخلوق وجلد وورق وإلى آخره، ولولا أن فيه كلام الله عز وجل لم يكن له أي قيمة إلا كقيمة الورق يكتب عليه ويستفاد منه. فهذا الفرق لا بد من ملاحظته، أما الحلف الكتاب أما الحلف بكلام الله عز وجل فهو حلف مشروع، ومن حلف فيه عليه الكفارة كما لو قال لله وبالله والسلام. هو يجوز هو حديث مرويا في بعض السنن وفي مستورد الحاكم، لكن فيه علة قد لا يتنبه لها بعض الناس، وهي أن من رواية أبي قلابة من ثوبان كما أوكل، وأبي قلابة قد رمي بشيء من التجريف. ففي الحديث هذه العلة من حيث الإسناد، إما فيه نكارة من حيث لفظه، فإن فيه فأتوها ولو حبا فإنه خليفة الله المهدي. لا يصح أن يقول المسلم الواعي المؤمن لعظمة الله تبارك وتعالى، وأنه لا يليق أن يقال بأن لله خليفة. ما هذا الإنسان الذي يصلح أن يكون خليفة لله؟ فأنا أضرب مثلا على هذا الحال الذي ساق بعض الرجال من بعض الكتاب الإسلاميين وأدبائهم فيما يريدون أن يتحدثوا عن تفضيل الله بهذا الإنسان الذي جعله من خير مخلوقاته، يقولون بأنه جعله خليفته في الأرض. ما مثل هذا القول لو كانوا ينتبهون لأن النسبة بين الخالق وبين هذا المخلوق الذي جعله خليفة لله في الأرض أبعد ما يمكن أن يتصور، مستحيل. من المثال الثاني، كان يقال أن الملك الفلاني خلفه من بعده خادمه الذي لا يعلم شيئا، ولا يحكم إدارة الملك. أليس في هذا تعبير تخطير في هذا الملك الذي أخبر عنه أنه أخلف من بعده خادمه، فلم يجد من يخلفه من بعده من قريب منه؟ لا شك أن هذا الإنسان يقرب البعد الشاسع بين الخالق بكماله وعظمته وبين هذا المخلوق مهما كان عظيما، فلا يصل أن يكون خليفة لله عز وجل. إذا لوحظ هذا كان واضحا جدا أن هذا الخليفة المروي في الباقي في هذه الجنة المنكرة، فإنه خليفة الله في أرضه. لا يصلح لأحد أن يكون خليفة الله في الأرض. والآية التي تقول إني مخاطبا آدم إني جاعلك في الأرض خليفة، لا يعني ربنا عز وجل أنه يجعله خليفة عن نفسه تبارك وتعالى، هاك من ذلك، وإننا جعله خليفة لقوم من الجن كانوا أكثر الفساد في الأرض. هذا ما يذكره علماء التفسير وما ذكره في هذه المسألة بخصوصها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وهو يذكر شيئا يحسن ذكره الآن، وأن هذه الجملة إنما ابتدعها بعض الغلاة الصوفية الذين يؤمنون بالحلول هذا الاتحاد، أن لا شيء هناك خالق ومخلوق، لا، إنما هي وحدة الإنسان خليفة الله في الأرض. يمكن أن تمشي هذه الدنيا على مذهب الفائزين بوحدة الوجود من ولاة الصوفية، أن الذين يعبدون من هذا السبب وأنا سأعطى من هذا النفس، لكن هذا لا يعني عندما يدور هذه النهج صحيحة، فإن هناك حديث لا يصح للمسلم أن ينكر هذا من هذه الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام. لا تنكروا الدنيا حتى يبعث الله رجلا يوافق اسمه واسمه ابيه ما ابيه، يملا الارض حتى وعدلا كما ملئت جورا بغنى. هذا حديث من احاديث كثيره يتصحب عن المهدي عليه السلام. لكن مقابل هذا بعض الحديث وما كان منه عنفا هي مما لا يصح، ولكن فيما تنبيه لا بد منه وهو ان امام المسلمين في مجيء المهدي يوما ما لم يحدده ربنا عز وجل لا يعني ان يتوكل المسلمين منه، هذا يعني ينتظروا خروج المهدي حتى ينصروا على اعدائهم، بل عليهم ان ياخذوا بوسائل النصر سواء ما كان منها طيقا او كان ناجه، فان الله عز وجل ينصر عباده الذين ياخذون باسباب النصر كما هي في الايه المعروفه ان تنصروا الله ينصركم. فلا ينبغي انتظار المهدي او عيسى عليه الصلاه والسلام، نزول عيسى عليه الصلاه والسلام فنزوله عقيده سلفيه اقوى من عقيده المهدي، فلا يجوز للمسلمين ان ينتظروا نزول هذا او خروج الراس، بل عليهم ان يكتفوا باسباب النصر، فانهم حينئذ ان جاء المهدي او نزل عيسى يجدون الارض مهيئة لنزول الغيث عليهم ولينصرهم الله تبارك وتعالى على عدوهم. هذا ما يمكن ان يقال حديثا على ذاك الحديث الذي لا يصح، وعلى بعض الاحاديث الصحيحه في خروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام.
فضيلة الله سبحانه وتعالى يقول السائل: ما حكم استبدال الذهب المستعمل بذهب جديد من مخلات الذهب بفارق المعدن؟ وإذا حصل الاستبدال بالكحف الماء فما حكم الذهب الذي استخلافته الآن وجزاك الله خيرا؟
هذا حكم معروف لا خلاف فيه بين علماء المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب يدا بيد مثل لنفس، فإذا زاد أحدنا للآخر فقد أربى، أي أكل أو أدعم ربا، فكون الذهب قديم أو كون الذهب جديد فهو ذهب، فلا يجوز المصادرة بينهما إلا مثلا لمثل. وهذه مشكلة يقع فيها السوالين الذين يبيعون الذهب بالذهب متفاضلا، وهذه مشكلة الاعتقاد لا تحل إلا بأن يكون هناك أيات ورقية طبية، لأنه في هذه الحالة إذا بيع بنت بجنس آخر مع التفاضل ويدا بيد فلا بأس بذلك. نعم.
فضيلة سؤالك حجاج الله يقول السائل: هل يعد شيخ البخاري وابن أبي حاتم بن الراوي تعديلا وتوثيقا له، وعلى أي أساس جمع العلماء الذين خرجوا هذه المساعدة؟ سلام.
سائل علي
يقول السائل: هل يعد شيخ البخاري وابن أبي حاتم بن الراوي تعديلا وتوثيقا له، وعلى أي أساس جمع العلماء الذين خرجوا هذه المساعدة؟
الذي أسأل علي أنني ظننت أنني أسألت سمعا، لأنه ذكر ابن حبان مع البخاري، فالظاهر انه اما ان يكون سهوا من الكاتب فبقوا كلامه او فكره، فاذا ما كان الصواب ان تقع السؤال البخاري وابن ابي حاتم الرازي هو الانت الذي يخطا، يعني اذا كنت انت الغريب صلى الله. فالمعلوم عند أهل العلم أن الذي يكتب عن الراوي ليس هو ابن حبان صاحب الكتابين المشهورين الثقات والضعفاء الوحيد، وإنما الذي يكتب إنما هو ابن أبي حاتم الرازي في كتابه المعروف بالجرح والتعديل. كذلك الإمام البخاري وهو قبل ابن أبي حاتم الرازي وأخطر منه وأعلم منه حينما نذكر سقوط بعض العلماء عن الراوي للحديث في ترجمته لغيره إنما هما البخاري وابن أبي حاتم الرازي. والجواب الآن، هل سقوطهما هذين سقوط هذين الحافظين البخاري وابن أبي حاتم عن الراوي الذي يترجمه بكلمات كثيرات، هل ذلك توثيق أو تجريح؟ الجواب الذي يعرفه من مارس وقضى ليله ونهاره في تقليد هذين الكتابين يفهم بانفجار كثير جدا جدا أن سكوتهما لا يعني توثيقا ولا يعني تجريحا. ولذلك الباحث الطالب هذا العلم إذا وجد ترجمة في هذين الكتابين لم يصرح أحدهما بتوثيق أو بتجريح فليبحث في الكتب الأخرى، وبخاصة أو كتب الجامعة التي ألفت من بعدهما كمثل كتاب الكامل لابن عدوجل، والكتب التي سبقته ككتاب الكمال لعبد الغني الأجدي، ثم تهذيب الكمال لحافظ المزي، ثم تهذيب الكمال لحافظ الكسلاني، ونحو ذلك من هذه الكتب الكثيرة. يراجع ترجمة هذا الذي سكت عنه البخاري ومثل ابن ابي حاتم، فان وجد هناك ترجمة صريحة في التوثيق او التجريح اعتمدها، والا فسكوت هذين الحافظين لا يعني توثيقا ولا تجريحا. اما البخاري فقد عرف ذلك بمطالبة بعد كتبه الأخرى بهذا الكتاب الذي يعرف بالتاريخ الكبير للإمام البخاري، حيث جمع الألوف المؤلفة من تراجم رواة الحديث، وهو يخطئ كثيرا من بعض رواته، بينما له هناك كتاب آخر اسمه التاريخ الصغير، وكلاهما مطبوعان. فيجد الباحث بعض التراجم القليلة التي سكت عنها البخاري في الكتاب الأول للتاريخ الكبير، قد بعث هذا المترجم في تاريخ الصغير أو فيما ينتبه أولئك العلماء الذين أرسلوا إلى بعض كتبهم أيضا. أما ابن أبي حاتم فقد رفع الإشكال لنفسه، حيث نص وصرح في مقدمة كتابه جرى التعبير أن هناك رواة لم يذكر فيه توثيقا ولا تجريحا، وإنما كتبهم في كتابه حتى إذا تبين له فيهم توثيق أو تجريح قد حكى ذلك في تراجمه. قال نص منه رحمه الله على أن سكوته عن بعض المترجمين في كتابه لا يعني توثيقا ولا يعني تجريحا. ثم الباحث المتمكن في هذا العلم جرى على الغالب أن هؤلاء المترجمين في الكتابين المسكوت عن حالهما في الغالب يكونون إما من مجهولي العين أو من مجهولي الحال. هذا ما يناسب المقام من الزواج. نعم.
أقول لك الله الخير صلى الله عليه وسلم أن يكتب الله تعالى عن باقي المؤمنين يوم القيامة كما جاء في بعض الكتب مدة توبيخ بذات الله.
الحديث في ذلك في صحيح البخاري وقد اختلفت مواقف العلماء تجاهه، ولم يترجح عندي الوقوف مع ظاهر الحديث لأنه صفة من صفات الله تعالى، فيجب الإيمان بذلك دون تكييف ودون تعطيل كما هو ناقص علماء السلف من كل صفات الله عز وجل كاليد والعين والسمع والاستواء ونحو ذلك. نعم. لقد سمع الحسن من ثمرة يقين، ولكنه إلى يوم ذلك كان معروفا بما يسمى عند علماء الحديث بالتدليس، وأرجو أن لا يسبق إلى ذهن أحدكم إذا ما ترك سمعه مثل هذه الكلمة يوصف بها بعض الأئمة وبعض الجلاس الكبار من السلف كالحسن البصري، لا يتمنى أحد أن معنى ذلك الطعن في صف هذا الذي يوصف بالتدليس، ذلك لأن السلف هذه الكلمة أن الحسن البصري الذي سمع ثمرة بن جندب بعض أحاديثه منه ومنه حديث العقيقة الذي قال فيه رسول الله عليه السلام كل غلام مرتهن بعقيقة تربح منه يوم السابعين، هذا الحديث سمعه الحسن البصري من ثمرة، هذا الحسن التابع الجليل قد روى أحاديث أخرى عن الحسن عن ثمرة وغيره من الصحابة لم يسمعها منهم، روايته لبعض الأحاديث عن ثمرة وغيره يسمى حديث، طبعا اختلاف بين علماء الحديث ولا يعني اتهام هذا الراوي وهو الحسن البصري لشيء من الكبر، كل ما في الامر انه روى شيئا عمن كان من عادته ان يسمع منه بعض الاحاديث.